بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. هذه الترجمة والتي بعدها ذكرها المصنف رحمه الله في الشرك في النيات، وهذا كما قيل هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله عز وجل وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وفي إرادته. والإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يخلص العبد لله عز وجل في أقواله وأفعاله ونياته. ولهذا الباب مناسبة لما قبله، فقد ذكر في الباب قبله من الإيمان الصبر على أقدار الله، ثم ذكر ما جاء في الرياء. والمناسبة أن الرياء من أعظم الأسباب للجزع وعدم الصبر على أقدار الله عز وجل، وذلك لأن المنافق المرائي إنما يقصد بالعمل غير وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءته المصيبة جزع وتسخط. وأما مناسبة الباب للتوحيد فإنها ظاهرة في أن الرياء يعد شركا منافيا للتوحيد، إما لكماله أو لأصله. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب أمرين. الأمر الأول للتحذير من الرياء، وإنما لم يبين الحكم في الترجمة من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء وعلى ما جاء فيه، كما سيأتي بيان حكم الرياء إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني لتحقيق التوحيد، فإن الرياء يعد إخلالا بتوحيد الله عز وجل وإحباطا للعمل الذي يقارنه ويخالطه. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على أمر الرياء. وهناك مقدمة تذكر في هذا الباب. أولا تعريف الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء لغة مأخوذ من مادة رأى التي تدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة، وهو مشتق من الرؤية، يقال من ذلك رأى فلان وفعل ذلك رئاء الناس، أي من أجل أن يروه. ومعناه في الاصطلاح ما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، أو فيحمدون صاحبها. وذكر من تعاريفه والأول أدق من تعاريفه أنه فعل الخير لإرادة الغير، فعل الخير لإرادة الغير. والمعنى الأول أو التعريف السابق هو الأدق، أن يظهر عبادة أو عملا لقصد أن يراه الناس فيحمدوه عليها. وهذا من القيود المهمة، أنه من أجل أن يحمد عليها ليخرج بذلك من أظهرها بقصد رؤية الناس من أجل الاستفادة والتعليم والدعوة إلى ذلك العمل كي يعمل الناس مثله، فهذا لا يعد رياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أظهر بعض الأعمال وبعض العبادات ليراه الناس فيتعلموا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصحابة الكرام. وأدلة هذا أو هذه المسألة كثيرة جدا. الأمر الثاني من مقدمات هذا الباب الفرق بين الرياء والسمعة، الفرق بين الرياء والسمعة. ذكر أهل العلم فروقا بين هذين الوصفين الرياء والسمعة، فمن ذلك أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، أي لأجل رؤية الناس، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. فهي عمل لإسماع الناس، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع. الفرق الثاني أن الرياء يكون في الفعل والسمعة تكون في القول، والثالث أن الرياء كما قاله العز بن عبد السلام رحمه الله: الرياء أن يعمل لغير الله. والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس. ومن المقدمات أيضا الفرق بين الرياء والنفاق، الفرق بينهما يتمثل في أن الأصل في الرياء الإظهار، والأصل في النفاق الإخفاء. إذ المرائي يظهر نيته الحقيقية في طلب المنزلة عند الناس، أما المنافق فإنه يخفي على الناس ما بداخله ويظهر خلافه. وقد يجتمع الأمران الرياء والنفاق كما ذكر الله عز وجل في شأن المنافقين: يراءون الناس أي بإظهار مجرد الطاعة. فبين الرياء والنفاق عموم وخصوص مطلق. ومن مقدمات هذا الباب حكم الرياء، ما حكمه؟ الرياء من كبائر الذنوب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال عز وجل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. يراءون الناس. وغير ذلك من الأدلة التي تبين أن الرياء من كبائر الذنوب. وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن أول ما يقضى بين الناس يقضى بين ثلاثة: بين مجاهد وقارئ أو عالم ومنفق متصدق. وكذا ما ورد في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وغيرها من الأحاديث. وهو من الشرك بالله عز وجل، وكونه من الشرك بالله يكون على درجتين: الأولى أن يكون شركا أكبر، وهذا هو الذي عبر عنه بعض أهل العلم بقولهم هو الرياء الكثير، يكون مصاحبا لجميع الأعمال وجميع العبادات، وهذا هو الرياء الذي يكون في أصل الدين كما هو حال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يراءون الناس، فمراءاتهم في أصل دينهم وفي جميع أعمالهم، وهذا الرياء كثير مخرج عن الملة، فهو من الشرك الأكبر. الدرجة الثانية أن يكون شركا أصغر، ويعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم الرياء اليسير أي القليل، وهذا لا يكون في أصل الدين ولا في جميع العبادات، وإنما يطرأ في بعض الأعمال، فهذا يكون شركا أصغر. ومن مقدمات هذا الباب بيان حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وقد ذكر في هذا الأمر العلامة العثيمين كلاما مفيدا، فقال هو على ثلاثة أوجه: الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة، فهذا شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فهذا فيه تفصيل، قال: فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 مخلصا، وراء في 50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها هي على حالين: الحال الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، هذا كما في حال الصلاة ينبني آخرها على أولها، أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك: رجل قام يصلي 2 ركعة مخلصا لله، وفي 2 ركعة أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الحال الثانية: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي 2 ركعة مخلصا لله، وفي 2 ركعة طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه فاطمأن لذلك، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. الوجه الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، يعني يطرأ الرياء بعد أن تمت العبادة، فإنه لا يؤثر عليها شيئا. اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي يعمل العمل فيحمده الناس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. هذا خلاصة كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، إذا خالطها الرياء. ندخل الآن إلى ذكر الأدلة المذكورة في هذا الباب، وإن كانت هناك مواضيع فسنذكرها في خاتمة هذا الباب، مواضيع متعلقة بالرياء. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وعدم الوقوع في الرياء. ولهذه الآية مناسبة للباب وللتوحيد. أما مناسبتها للباب فإن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء، وأما مناسبة الآية للتوحيد فقد دلت على وجوب التوحيد الخالص المنافي للشرك. وألفاظ الآية قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر، هذا فيه الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول للناس هذا القول: إنما أنا بشر مثلكم. وقوله إنما أنا بشر، إنما من أدوات القصر، أي قصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البشرية التي ليس فيها خصائص الإلهية ولا الملكية. وكلمة البشر تدل على الإنسان، وقد تطلق على الواحد وعلى الجمع، كما في قوله سبحانه وتعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكما في هذا الموضع أيضا: وأكد الله عز وجل هذه البشرية بقوله: مثلكم. وذلك من باب التحقيق والتأكيد لكونه بشرا، فهو يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويلبس كما يلبس الناس، وهكذا يمرض عليه الصلاة والسلام. وقوله يوحى إلي، يوحى إلي الوحي لغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله عز وجل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وفي الشرع معنى الوحي إعلام الله بالشرع، ففي قوله يوحى إلي بيان الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هناك خصائص خصه الله عز وجل بها، ومن أظهر هذه الخصائص وهذه المميزات الوحي الذي أوحاه إليه. وقوله أنما إلهكم إله واحد، فيها حصر وقصر، ما إلهكم، التقدير ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل إله أو إلها واحدا لا يليق أن يشرك معه غيره في العبادة. ولذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو، من شرطية تفيد العموم، أيا كان ذلك الراجي. وقوله يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه ويطمع برؤيته يوم القيامة. والرجاء معناه الطلب والأمل، واللقاء من الملاقاة، وهي على قسمين عامة وخاصة. أما العامة فهي لكل إنسان كما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد ذكر أن هناك من بني الإنسان من يؤتى كتابه، يؤتى كتابه بيمينه وآخر بشماله، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما الخاصة فتكون للمؤمنين، وهي دليل على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وقوله فليعمل عملا صالحا، الأمر فيه للإرشاد، أي من كان يريد أن يلقى الله عز وجل على الوجه المطلوب فليعمل. والعمل الصالح هو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، أي ما كان خالصا لله عز وجل صوابا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين. قوله ولا يشرك، لا ناهية، لا يشرك بعبادة ربه، خص العبادة بالذكر لأنها خالص حق الله عز وجل. ولذلك أضاف العبادة إليه بعبادة ربه. وقوله أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، وفي هذه تفيد العموم أي لا يشرك بعبادة الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفي هذه الآية فوائد: الفائدة الأولى بيان شرط قبول العمل الصالح، أن يكون خالصا لله عز وجل وهو ما قصد به وجهه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأن يكون العمل الصالح صوابا، ولذا قال الفضيل بن عياض وغيره في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فقيل: وما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون صوابا على السنة. ومن فوائد الآية أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة، ومن فوائد الآية أيضا أن فيها دليلا على الشهادتين، فقوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما يدل على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلوه من الخصائص الإلهية والملكية. ومن فوائد الآية الرد على من يتوسل ويستشفع بالصالحين، يستشفع بالصالحين أو يدعوهم من دون الله، ومن فوائد الآية أن فيها دليلا على ملاقاة الله عز وجل، إثبات الملاقاة لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا أن الرجاء مشروع مطلوب. ومن فوائد الآية أن الإيمان بربوبية الله عز وجل يدعو إلى الإيمان بألوهية الله وإخلاص العبادة له، كما في قول بعبادة ربه ولم يقل بعبادة الله، وهذا فيه معنى التعليل، أي أخلص لله عز وجل في العبادة لأنه ربك الذي خلقك، فكما أن الله الذي خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث له مناسبة للباب وللتوحيد، فمناسبته قبل ذلك توثيقه، يقول: رواه مسلم وهو كذلك، أخرجه الإمام مسلم. وفي الاقتصار على ما في الصحيحين أو في أحدهما غنية عما سواهما. مناسبته للباب أنه دل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك، ومناسبته للتوحيد أنه دل على بطلان العمل الذي وقع فيه شرك، ومن الشرك الرياء. قوله في ألفاظ الحديث: قوله عن أبي هريرة، وقد مرت معنا ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى، إشارة إلى أن الحديث قدسي، وقد مر معنا في هذا الكتاب في كتاب التوحيد معنى ذلك وما يتعلق بالحديث القدسي من مسائل. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كلمة أغنى تدل على التفضيل، فهي اسم تفضيل، والمعنى إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. الله عز وجل لا يقبل معه شريكا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومر معنا تعريف الشرك لغة واصطلاحا. قال: من عمل عملا هنا نكرة وقعت في سياق الشرط فأفادت العموم، أي عمل كان من صلاة أو صيام أو غير ذلك من الأعمال. أشرك معي سواء كان الشريك صنما أو وثنا أو رجلا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. فيه أي في ذلك العمل، تركته وشركه، أي لم أقبل عمله ولم أثبه عليه بل أتركه لمن شاركني فيه. وإذا ترك خذل. تركته وشركه، المراد بالشرك العمل الذي وقع فيه الشرك وليس المراد شريكه كما جاء في بعض الألفاظ. في هذا الحديث فوائد. من فوائد الحديث التحذير من الشرك وأنه مانع من قبول العمل. ثانيا، وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وأنه واجب كما أمر الله به، فاعبد الله مخلصا له الدين. ثالثا، بيان غنى الله عز وجل، الغنى المطلق كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الغني الحميد، وكما قال سبحانه: واستغنى الله، وكما في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومن فوائد الحديث بيان عظم حق الله عز وجل وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد في حقه سبحانه وتعالى، وحقه عبادته وطاعته. ومن فوائد الحديث تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. ومن فوائد الحديث إثبات كرم الله عز وجل المطلق، وذلك لمن أخلص له، وأنه يضاعف له أضعافا كثيرة بخلاف من أشرك به. ومن فوائد الحديث إثبات صفة القول لله عز وجل كما في قوله قال الله تعالى وغيرها من الفوائد. وإنما المراد أن نعلم مدى أهمية هذا الباب الذي يستوجب منا الحذر منه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. نكتفي بهذا، وإلهنا وبارك الله فيكم.